السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري وهو معروف به، عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي كان أميرا ظالما مبيرا من الأمراء الذين عينهم بنو أمية على العراق، كان ظالما مبيرا وسيفه أفسد كثيرا. أتينا إلى أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، فيقول قائل: كيف ذلك وزمن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد كان أفضل من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي؟ زمن عمر بن عبد العزيز كان أفضل من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وزمن عيسى عليه السلام أفضل من زمن المسيح الدجال، وهكذا قد نرى ذلك في حقب أو في أحقاب كثيرة من التاريخ. نجد أحيانا أميرا ظالما أهلكه الله وجاء بعده أمير صالح، نرى هذا جليا واضحا، أو نرى رئيسا ظالما جاء بعده رئيس صالح. فكيف الجمع بين هذا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ فللعلماء في ذلك تفصيلات، أحدها أن هذا على التغليب، يعني الغالب أن أي زمان يكون شر من الذي قبله. قد تأتي استثناءات نادرة، لكن الحكم للغالب، الحكم للغالب، يقول في أغلب الأحوال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذا اتجاه في شرح هذا الحديث. ثانيا، قد يكون الكلام على العموم، أما إذا استثنيت بلاد فلا تؤثر، على مستوى العالم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن لا يمنع أن تكون بلدة من البلاد الزمان هذا خير لها من الزمان الذي قبله. في هذا اتجاه ثاني في الفتوى. أو نحمل لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه في صفة مخصوصة، في صفة مخصوصة، ليس المراد الساعة، ساعة الأرزاق، إنما المراد مثلا الفتن أو قلة العلم أو نحو ذلك. فهذه من أشهر الاتجاهات في شرح هذا الحديث. الاتجاه الأول في شرح حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أن يقال إن هذا أغلبي، على يعني في الغالب الأزمان كل زمن شر من الذي هو قبله إلا استثناءات قليلة، والحكم للغالب. الوجه الثاني أن يقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه على مستوى العالم، يعني نعم قد تكون هناك بلدة فيها صلاح وزمنها أصلح من الذي قبله، لكن على مستوى العالم كله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثالثا، قد نحمل لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه في اتجاه معين، وهذا الأخير هو اتجاه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. أما الاتجاه القائل بأن هذا على الأغلب، على الأكثر الأغلب، اتجاه الحسن البصري، اتجاه الحسن البصري. سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لابد للناس من تنفيس، لابد للناس من تنفيس، ويؤيده فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر كالذي ذكرناه، فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، قوله صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم، وفي الصحيحين قول أصحابي أمن لأمتي، فحمل محملا آخر. قال ثم الحافظ يقول ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود تصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع. قال ابن مسعود لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. طريق آخر شر منه عن ابن مسعود قال فأصابتنا سنة خصب، روى عن ابن مسعود روى آخر قال ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء. من طريق الشعب عن مسروق عن ابن مسعود لا يأتي زمان إلا والذي إلا هو شر ممن كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. وفي رواية وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. فهذه هي الاتجاهات في شرح هذا الحديث. الاتجاه الأول أن يحمل على الغالب، يحمل على الغالب. الاتجاه الثاني أن يقال إن هذا على مستوى العالم. الاتجاه الثالث أن يحمل على شر في صفة معينة كقلة العلماء مثلا، أو كثرة شرب الخمر، أو كثرة الفواحش عياذا بالله منها. هذا والله أعلم. السند الثاني حدثنا أبو اليمان والحكم نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل وحدثنا أخي. إسماعيل هو ابن أبي أويس ومتكلم فيه، لكن البخاري انتقى حديثه وأتى به أيضا في متابعات. حدثني أخي وهو عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ما معنى رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ قال بعض العلماء كاسية في الدنيا مستور عليها في الدنيا وموسع عليها في الدنيا، تأتي يوم القيامة مفضوحة متعرية لخلوها من الثواب، ليس لها عمل صالح يسترها. ذلك أن النبي عليه السلام قال إنكم محشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام. ففي أنفس مكسوة في الدنيا مستور عليها، لكن في الآخرة مفضوحة عارية لخلوها من الثواب. قال الحافظ ابن حجر واختلف في المراد بقول كاسية عارية على أوجه، كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ثانية كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. يعني أنها متبرجة تلبس ثيابا كاسيات عاريات، يعني ثياب هي في الظاهر كاسية لكنها عارية مجسمة لجسمها وشفافة، تأتي يوم القيامة تعاقب على هذا العري. ثالثها كاسية من نعم الله، يعني نعم الله مغدقة عليها، عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. رابعها كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. خامسة كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها. يعني ربنا أنعم عليها بزوج صالح في الدنيا فاكتست به لكن لم تستفد منه، خانته، فتأتي يوم القيامة تعاقب، والله أعلم. أشهر الأقوال كاسية في الدنيا مستور عليها موسع عليها، وهي تجمع كل الصور الأخرى. يعني ينبغي أن تقدم شكرا ولكنها لم تفعل، فتأتي يوم القيامة عارية لخلوها من الثواب، والله أعلم.